منتصف النهار حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على الموجة المتوسطة 1593 وعلى موجات الاف ام في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية.
أرحب بكم مرة أخرى مستمعي الكرام وأدعوكم إلى متابعة فترة جديدة من بث إذاعة العراق الحر. في الربع الأخير من هذه الساعة تتابعون برنامج عراقيون في المهجر. أما الآن فأترككم مع سميرة علي مندي وملف العراق.
طب أوقاتكم وأهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام إلى ملف العراق الذي يحمل العناوين التالية: قلق من استهداف المرشحات ومطالبات بحماية المرشحين والناخبين. مجلس الأمن الدولي يحث كافة العراقيين على المشاركة في الانتخابات. توقع أرفع مسؤول للقوات الأمريكية في العراق أن تتلاشى الضجة التي أثيرت حول إبعاد مرشحين لهم صلات بحزب البعث المحظور، وذلك قبل إجراء الانتخابات التشريعية في البلاد. يأتي هذا في ظل تصاعد حدة التنافس الانتخابي بين الكيانات السياسية واستمرار استهداف المرشحين وتحديدا المرشحات. قائد القوات الأمريكية في العراق الجنرال راي أوديرنو، وفي كلمة ألقاها يوم الثلاثاء في معهد دراسات الحرب بواشنطن، قال إن العراقيين أكثر قلقا بشأن الأمن والوظائف، وهم يستعدون للانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها في 7 آذار. أوديرنو أكد أن هناك معلومات استخباراتية تشير إلى ارتباط رئيس المؤتمر الوطني العراقي أحمد الشلبي والمدير التنفيذي لهيئة المساءلة والعدالة علي اللامي بإيران. وقال أوديرنو إنه لا يعتقد بأن هيئة المساءلة والعدالة تصرفت بقدر كاف من الشفافية، إلا أنه أضاف بأن القضية التي أثيرت مؤخرا حول منع بعض المرشحين من خوض الانتخابات ليست خطيرة، معبرا عن أمله بألا توهمنا على الانتخابات. إلى ذلك دعا المرجع الديني علي السيستاني إلى ضرورة مشاركة جميع العراقيين في الانتخابات، مؤكدا أن العزوف عن المشاركة لأي سبب كان سيمنح الفرصة للآخرين في تحقيق ما وصفه مآربهم غير المشروعة. دعوة السيستاني جاءت في بيان صدر عن مكتبه أكد فيه أن الانتخابات تمثل المدخل الوحيد لتحقيق ما يطمح إليه الجميع من تحسين أداء السلطتين التشريعية والتنفيذية، مشددا في الوقت ذاته عدم تبني المرجعية لأي جهة مشاركة في الانتخابات. وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وعلى لسان رئيسها فرج الحيدري دعت رجال الدين إلى نشر ثقافة روح التعاون بين المواطنين والأجهزة الأمنية وتوعية المواطنين بأهمية الانتخابات.
نحن طلبنا من رجال الدين أن تكون المساجد وبيوت الله والكنائس هي مركز إشعاع وانطلاق للتوعية الانتخابي لحث الناخب على المشاركة في الانتخابات. لا، إذا كان في الإمكان توضيح بعض الإجراءات الذي يستطيع بعض رجال الدين من لهم كانية في أن يفسروا مثلا القضايا التي تتعلق بإجراءات المفوضية، ولكن ليس الدعاية لكيان سياسي معين.
وفي سياق ذي صلة بالانتخابات العراقية، سلطت صحيفة نيويورك تايمز الضوء على أهمية الانتخابات العراقية بالنسبة للعراقيات، وقالت إن هذه الانتخابات تمثل لهن وعدا بالمستقبل وتذكر بمدى صعوبة التغيير في هذا المجتمع الذي تهيمن عليه الثقافة الذكورية. وتواجه السياسيات المرشحات للانتخابات المقبلة جملة من التحديات والصعوبات، في مقدمتها الهاجس الأمني واستهداف المرشحات في عمليات قتل، خاصة بعد مقتل إحدى المرشحات في مدينة الموصل مؤخرا. وهذا ما تحدثت به إحدى المرشحات في محافظة صلاح الدين التي ذكرت لإذاعة العراق الحر أن قتل واستهداف المرشحين عمل ظلمي.
احنا النساء ما عندنا غير صوتنا دائما، فيظهر هسه يعني الاستهداف هو استهداف من جهة لا تمتلك الرؤية اولا، لان العمل هذا عمل ظلامي عمل يدل على جهل وعمل يدل على وحشية ويدل على جبن، لأن ما لقيت بتاريخ العروبة هجابا، بس لقيت يعني بالمفكرين الأمريكان وكاتبة تقول who strikes terror on others he himself in constant fear، اللي يستهدف الآخرين ويجفلهم ويروحهم هذا إنسان بداخله خوف، خائف من العملية الديمقراطية وخائف من المرأة.
مرشحة أخرى في محافظة صلاح الدين تتوقع أن تتصاعد وتيرة التوتر بين الأحزاب السياسية المتنافسة، وخاصة بعد قرار الهيئة التمييزية استبعاد عدد من المرشحين المشمولين بقانون المساءلة والعدالة.
نطالب من الجهات المعنية أنه خصصونا في حماية ولو بسيطة حتى نخلص من هذا القلق اللي راح يصير للمرشح، لأنه أكو راح يصير احتمال بين الكيانات أو بين الأحزاب بالنسبة لقرار التمييز للكيانات اللي اشتكوها، فأتصور هذا راح يسوي يعني بلبلة بالبلد.
وكانت سلسلة هجمات استهدفت السبت الماضي مقر أحزاب سياسية تشارك في الانتخابات العراقية التي ستجري في آذار، ويرى عضو مجلس محافظة صلاح الدين ضمان علاوي مطلق بأن استهداف المرشحين هو أمر مبيت من قبل عصابات القتل والترهيب، والدولة مطالبة بحماية أبناء الشعب عامة مرشحين وناخبين.
موضوع استهداف المرشحين هذه أكيد تقوم بها يعني الناس اللي يريدوا أن يخربوا العملية السياسية ولا يريدوا لهذا البلد خير، المفلسين تماما اليائسين يقوموا بهذه الأعمال القبيحة والشريرة والمشينة، استهداف شخص مرشح يريد أن يخدم العراق من خلال قبة البرلمان هذا أمر حقيقة مخجل ومفزع، ولا يوجد في ثقافتنا العراقية أن نغتال بعضنا البعض، الاغتيال هو سلاح الجبناء والمتخاذلين والذي لا يستطيع أن يواجه الناس ولا يستطيع أن يواجه الحقيقة. دولة مطالبة بحماية أبناء الشعب جميعا سواء كان مرشح أو ناخب.
رئيس اللجنة الأمنية العليا للانتخابات الفريق أيدن خالد كشف لإذاعة العراق الحر عن اتخاذ عدد من الإجراءات لحماية المرشحين ومقراتهم.
قامت بتشكيل لجان أخرى ووضع الآلية لتوفير الحماية للمرشحين، فمن هذه الآلية المرشح يمكن عليه له الاتصال بالقادة الأمنيين مباشرة في حالة التهديد أو في حالة الرغبة بتوفير الحماية خلال ممارسة النشاط الانتخابي. القوات الأمنية سوف تكون مستعدة لحماية الطرق المؤدية للنشاط الانتخابي وتوفير الأمن في المنطقة التي تعقد فيها الندوات والمؤتمرات. بل أخيرا وجه معالي وزير الداخلية وخول مدراء شرطة المحافظات بمنح إجازات السلاح لأفراد الحماية الخاصين للمرشحين.
وشهدت بغداد وبعض المدن العراقية عمليات متبادلة بين الأحزاب لتمزيق صور المرشحين للانتخابات. الناطق الرسمي باسم قيادة عمليات بغداد اللواء قاسم عطا أوضح لإذاعة العراق الحر أنهم اتخذوا سلسلة إجراءات لملاحقة المتجاوزين على ضوابط الحملات الانتخابية
على خلفية قيام بعض الأشخاص بتمزيق ملصقات الدعاية الانتخابية في بعض مناطق بغداد. أصدرنا الأوامر إلى كافة القطاعات والتشكيلات بإلقاء القبض على الأشخاص الذين يقومون بتمزيق الملصقات الخاصة بالدعاية الانتخابية لمختلف المرشحين، ومن بعد ذلك سيتم تسليم الأشخاص الذين نلقي القبض عليهم إلى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لغرض اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، الذي نأمل من الأخوة المواطنين إشاعة روح الديمقراطية والتعاون من أجل إتاحة الفرصة لجميع المرشحين بالتعريف عن برامجهم ورسالتهم.
المحلل السياسي أسعد العبادي يعتقد أن القوات الأمنية لن تستطيع لوحدها حماية الانتخابات ما لم تساندها الكيانات والكتل السياسية.
حماية المرشحين هذه مسؤولية وزارة الداخلية لأنها مهمة ليست سهلة، هذه تعتمد على الحراك اللي تعتمد أو الآليات اللي تعتمد القوة السياسية من أجل تنفيذ حملات الدعائية. أما الشق الآخر يعني أعتقد السياسيين مدعوين إلى تهدئة، مدعوين إلى أن يوحدون خطابهم الوطني ويبتعدون أيضا عن المناكفات والمصالحات السياسية، يعني على أقل تقدير في هذا الوقت حتى تنجح العملية الانتخابية، وخصوصا نحن على أعتاب مرحلة مفصلية من تاريخ العراق السياسي. أنا أعتقد كل شيء اليوم مسيس طالما نحن على أعتاب الانتخابات وبدأت حملة الدعاية الانتخابية، كل شيء سيكون مسيس.
كلما اقترب موعد الانتخابات تصاعدت حدة التنافس الانتخابي ولغات التشدد وتبادل الاتهامات بدعم الإرهاب وإثارة الفتنة الطائفية من خلال المساس بالرموز الدينية. هذا ما دفع رئيس الجمهورية جلال طالباني إلى توجيه بيان الأربعاء دعا فيه إلى أن تمضي الحملة الانتخابية في جو من التنافس النزيه من دون تجريح وإساءة، مشددا على أن المساس بالرموز الدينية محظور دستوريا وشرعيا وأخلاقيا ومخالف مخالفة صريحة لمبادئ الديمقراطية بحسب تعبير البيان. المحلل السياسي أسعد العبادي يؤكد على أن الجميع يتحمل المسؤولية لإنجاح العملية الديمقراطية في العراق.
أعتقد المزايدات هذه والمهاترات السياسية واستغلال هفوات وسقطات من هنا وسقطة من هناك، حملات التشنيع والتسقيط والانتقاص، أعتقد هذه عملية ليست حضارية. أنا أعتقد أنه الحل يكمن في أن تكون قضية العليا المستقلة للانتخابات، تكون حازمة جدا في تطبيق تعليمات المفوضية فيما يتعلق بالتجاوزات التي تحصل من قبل الكيانات، وأيضا على الكيانات السياسية أن تدرك حجم المسؤولية حتى تبتعد على الأقل في هذه الفترة عن كل ما يكون سبب في توريد الاحتقالات والتخنقات. المواطن ينتظر كثير من هذه الأحزاب والقوى الوطنية، ينتظر نتائج تنتقل بالبلد، يعني نقلة نوعية تجني نتائج فئات محرومة من هذا الشعب، فئات الفقيرة والمحرومة. أعتقد هذه مسؤولية تحملها الجميع، يعني يجب أن تبتعد قوى سياسية في هذه الفترة عن كل ما يعرقل أو يعيق نجاح العملية الانتخابية والعملية الديمقراطية في العراق.
ما زلتم تستمعون إلى محاور ملف العراق الإخباري من إذاعة العراق الحر. حث مجلس الأمن الدولي المواطنين العراقيين جميعا على المشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة المقرر إجراؤها في 7 آذار المقبل. جاء ذلك في بيان للمجلس عقب اجتماع له الثلاثاء خصص لبحث الدور المستقبلي للأمم المتحدة في العراق، والذي أشار أيضا إلى ضرورة أن تكون هذه الانتخابات حرة ونزيهة تعكس آمال الشعب العراقي وتطلعاته. وقد استمع مندوبو الدول 15 الأعضاء في المجلس إلى شهادة المبعوث الأممي الخاص إلى العراق أد ميلكرت، والتي قال فيها إن من المؤمل أن يتوجه نحو 19 مليون ناخب عراقي إلى صناديق الاقتراع، بالإضافة إلى مراكز انتخابية في الخارج موزعة على 16 دولة في أنحاء العالم. وقد أكد أعضاء مجلس الأمن على أهمية تقوية دور القانون في العراق ودعم الحكومة العراقية لتحقيق ذلك، وكذلك التوصل إلى مصالحة وطنية حقيقية. ومن جانبه دعا المبعوث الدولي ميلكرت جميع الأطراف السياسية في العراق إلى قبول نتائج الانتخابات، مشيرا إلى أنها تشكل امتحانا للجميع على مدى نجاح أو فشل العملية السياسية في بلادهم. هذا ولم يخفي المبعوث الدولي وجود خلافات بين ممثليات الأمم المتحدة في بغداد والحكومة العراقية على الرغم من العلاقات الودية بين الجانبين على حد قوله، مشيرا بهذا الصدد إلى غياب الشفافية في استبعاد 177 مرشحا من الانتخابات المقبلة.
فيما يتعلق بالانتخابات، قدمنا المشورة ودعونا إلى الشفافية وتوضيح الأسباب الشرعية لاستبعاد المرشحين، لكني قلق من نقص الشفافية في عدد من الحالات، ولم نخفي رأينا هذا.
غير أن مندوب العراق الدائم لدى الأمم المتحدة حامد البياتي أبلغ مجلس الأمن خلال الاجتماع ذاته أن هذا الإجراء استند إلى قرارات صادرة من المحاكم عن جرائم عادية غير سياسية مثل تزوير الشهادات، وأن هناك هيئات تراجع ملفات جميع المرشحين المستبعدين. وأشاد البياتي بدور الأمم المتحدة في بلاده بالقول:
بدون الأمم المتحدة لم يكن بمقدور العراق أن يكون له دستور، وبالإضافة إلى دور الأمم المتحدة في كتابة الدستور وإجراء الانتخابات واستمرار العملية السياسية، فهي تساعد العراقيين الآن في حل أزمة المناطق المتنازع عليها وفي قضية كركوك، وكذلك في تحسين العلاقات مع دول الجوار.
هذا ودعا المبعوث الأممي الخاص إلى العراق أد ميلكرت مجلس الأمن إلى أخذ الاستعدادات لنهاية عام 2011 عند انسحاب القوات القتالية الأمريكية من العراق. وبهذا مستمعينا الكرام ينتهي ملف العراق الإخباري لهذا اليوم. شكرا لحسن إصغائكم ونلتقيكم على خير.
العراق ينتخب في السابع من أذار. إذاعة العراق الحر تواصل تغطيتها اليومية للانتخابات النيابية عبر تقارير ولقاءات وبرامج خاصة، ويمكن متابعة هذه التغطية على موقعنا الإلكتروني iraqhur.org iraqhur.org.
اسمر عايل صبح ضاع عنهم شايل مد على في منهوب 90 ناقة وحايل عايل عايل اسمر عايل 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 اسمر عايل عايل يا الاسمر عايل عيني صبح ضاع عنهم شايل صبح ضاع عنهم شايل مقدر على ثمنه 90 ناقة وحايل 90 ناقة وحايل عايل يا الأسمر عايل صبح ضاع عنهم شايل صبح ضاع عنهم شايل البصرة والقلب صاعد نازل عايل اسمر عايل اسمر عايل اسمر عايل يا الاسمر عايل صبح ضاع عنهم شايل صبح ضاع عنهم شايل مقدر على ثمنهم 90 ناقة وحايل تسعين ناقة وحايل يا عين غيني وصبي ونزلي دمع لا تخفي يا عين غيني وصبي ونزلي دمع لا تخفي ليش عايش يا قلبي ومحبوبة انت راح العايل
اسمر
عايل
اسمر
عايل اسمر عايل يا الاسمر عايل عيني صبح ضاع عنهم شايل صبح ضاع عنهم شايل مقدر على ثمنهم 90
حتى الرسايل عايل
اسمر
عايل
اسمر
عايل اسمر
عيال اسمر عايل صبح بقى عنهم شايل صبح بقى عنهم شايل مكة العالى في منهم تسعيننا لو حايل تسعيننا لو حايل عايل اسمر.
سيداتي وسادتي، هذا فنان صغير في عمره كبير في موهبته، إنه عازف العود يوسف عباس وهو في 15 من العمر. نقل عن العازف الموهوب نصير شمة تعبيره عن خشيته من أن يبلع هذا الفتى فطاحل العود السابقين. شمة هو الذي أشرف على صقل موهبة يوسف عباس، وعباس يعزف ولسان حاله يردد قول المعري: وإني وإن كنت الأخير زمانه لآت بما لم تستطعه الأوائل. عماد جاسم والتفاصيل.
بالتعاون بين فرقة منير بشير للعود ومعهد الدراسات الموسيقية، أقيمت الأمسية الموسيقية للعازف الموهوب يوسف عباس في قاعة روح الخماش في معهد الدراسات الموسيقية بحضور مثقفين ومتذوقين وطلبة وأساتذة المعهد. وقدم يوسف الذي يبلغ من العمر 15 عاما ويدرس الموسيقى في بيت العود بمصر والذي يشرف عليه العازف العراقي نصير شمة، قدم مقطوعات متنوعة للفنانين الشريف محي الدين حيدر وجميل بشير ونصير شمة، وبدا سعيدا باستقبال الجمهور لعزفه، مؤكدا أنه أكمل العام الأول في دراسة العود بالقاهرة وأتى بإجازة للعراق لإقامة مجموعة أماسي موسيقية.
أول شيء يعني سعيد جدا بهذه المشاركة، لأن لما كنا بمصر مشاركاتك هواية، مثلا كانت في أكاديمية الفنون الجميلة، أما هذه فكانت أقرب إلى نفسي، لأن على قدمت هذه المقطوعات وكانت مقطوعات يعني تألفت في هذا المكان أساسا، يعني كشريف محي الدين حيدر لما كان في هذا المكان ألف وجميل بشير كانت أقرب إلى روحي، يعني موجودين كل الأساتذة.
كيف وجدت استقبال الموسيقيين من أساتذة وناقدين وباحثين ومن طلبة؟
أنا حسيت أنهم عجبوا باللي أنا قدمته.
وقدمت في الأمسية أوراق بحثية لتاريخ تطور مدرسة العود العراقية للعازف سامي نسيم مدير فرقة منير بشير للعود الذي منح قلادة التميز للعازف يوسف عباس.
في الحقيقة اليوم نفعل شيئا جديدا في المعهد، هو من زمان منذ 10 أعوام لم يفعل، وهو بما يسمى أمسيات موسيقية، وكذلك محاضرات لرواد أو شباب أو فنانين معاصرين تعاون مع معهد الدراسات الموسيقية وفرقة منير بشير العود. اليوم يأتي يوسف عباس الموسيقي الشاب العراقي ابن 15 وهو متفوق جدا، لذلك استقبلناه هذا الاستقبال البديع ومنحناه عضو شرف في فرقة منير بشير، وكذلك منحناه ميدالية باسم منير بشير وهدية باسم المعهد، وقدم في الحقيقة منهاجا لكبار وليس لشاب في مقتبل العمر.
رافقت المقطوعات اللي قدمها يوسف والنبذة تاريخية عن تطور مدرسة العود.
مدرسة العود العراقية معروفة بالعالم كله، العود موطنه الأصلي العراق من حيث الصناعة والمنظرين والأساتذة والعازف، فنحن قدمناها اليوم بمحاضرة في البداية وكانت محاضرة ممتعة جدا، حيث استرسلنا بتاريخ هذه الآلة، وكذلك قدمنا الفنان بنماذج من هذه المقطوعات الصعبة التي منها لجميل بشير والشريف محي الدين حيدر وكذلك لنصير شمة.
مدير معهد الدراسات الموسيقية ستار ناجي أشار إلى أن هذه الأمسية تأتي لتثقيف الطلبة وإطلاعهم على تجارب الموسيقى من مختلف الأجيال، مشيرا أن هكذا ملتقيات ستكون شهرية أو نصف شهرية في المعهد.
تعاود معهد الدراسات الموسيقية إلى إقامة الندوات والمحاضرات الموسيقية وحتى الأماسي الموسيقية لاستضافة العديد من مبدعين الموسيقيين، نأمل بأنه تكون نصف شهرية، وإذا تعذر الأمر ستكون شهرية إقامتها بداخل أروقة المعهد.
وختم الفنان يوسف عباس الأمسية بتقديم قصائد للشاعر مظفر النواب قام بتلحينها، ومنها قصيدة مو حزن.
يا ثياب الصبر ورد لنا يجي يوم الدرب يمشي بكيفي ردنا الوطن.
عماد جاسم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيداتي وسادتي، الكل تقريبا يتفق على أن التعليم الجامعي في العراق يعاني من مشاكل عديدة، غير أن هؤلاء لا يتفقون على الحلول على الإطلاق. يدعو البعض إلى إرسال الكوادر التعليمية إلى الخارج، ويدعو آخرون إلى الاكتفاء بدعم الطلاب. النتيجة هي عدم وجود خطة متكاملة ترتقي بمستوى الجامعات ولا تكتفي بحلول جزئية. مصطفى عبد الواحد والتفاصيل.
كغيره من مجالات وتفاصيل الحياة العراقية، عانى التعليم الجامعي من تراجع كبير حتى غاص في مشاكل متفاقمة، منها ما يتعلق بتدني المستوى العلمي، ومنها ما يتعلق بالبيئة المدرسية. ويعزو معنيون بالشأن العلمي والتربوي معظم تلك المشاكل التي يقولون إنها بدأت منذ ثمانينيات القرن الماضي، يعزونها إلى الحروب والحصار الاقتصادي، لكن النتيجة التي يشرحها المواطن جلال شراد هي حصيلة تلك الظروف والتي لم يعد يختلف عليها اثنان.
والله أكيد، يعني أكيد كون نحن كواقع الدراسي حاليا ضعيف وركيك، لا توجد لدينا وسائل إيضاح والمعلومة المستمرة القوية كما في الدول الجامعات الأوروبية.
هوة شاسعة بين التعليم في العراق وفي الدول الأوروبية التي أشار إليها المواطن جلال شراد، هذا فضلا عن الهوة بين التعليم في العراق والكثير من دول المنطقة، حتى أن الطلبة الجامعيين يتخرجون من الجامعات بمستوى علمي وثقافي لا يناسب ربما طلبة في إحدى الإعداديات،
بسبب هجرة الكفاءات، بسبب عدم وجود الدعم المادي وعدم وجود الجامعات أو الكليات، بسبب عدم وجود الدعم المادي للطلبة الذين يدرسون في الجامعات، بسبب ضائقة المالية يعاني منها كثير من الطلبة. يا ريت أنه لو تتفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للطلبة مثل ما كان قبل، أنه يعطيهم إعانات مالية يعني تعين للطالب حتى يكمل مشواره.
ولكن هناك من يرى أن الارتقاء بمستوى التعليم الجامعي لا يقف عند حدود تقديم الدعم المالي للطلبة الجامعيين، فكل الدول المحيطة بالعراق ارتقت بمستوى جامعاتها من خلال البعثات والزمالات الدراسية. وترى المواطنة نور حسين أن من أبرز الخطوات للنهوض بواقع التعليم الجامعي هو إرسال البعثات والزمالات الدراسية إلى جامعات دولية معتبرة،
لأن هاي راح تنمي قدرات الطالب وزيد لغته عرفته، فهاي الفقرة كلش مهمة للطالب العراقي ولازم ياخذ حقه، خاصة الطالب المتفوق المفروض لازم تكون هاي فقرة انه يطلع خارج العراق ويدرس جامعات عالمية. طبعا هي تقوية للغة، اللغة الانجليزية اللي محتاجها كلش، زيادة معلومات، زيادة خبرات، اضافة الى انه الطالب راح تكون هاي الزيارة علمية له، فأكيد مفيدة له.
يقول مؤيدو فكرة التوسع بإرسال الزمالات والبعثات الدراسية إلى الخارج إن إكمال الطلبة لتعليمهم في الخارج وحصولهم على شهادات علمية كبيرة ومن ثم عودتهم إلى العراق لمزاولة التدريس في الجامعات العراقية يسهم بشكل أساسي في الارتقاء بالمستوى العلمي. ويؤيد مدير التعليم العام في كربلاء جواد مهدي هذا المقترح، ليس لأنه يسهم برفع المستوى العلمي في الجامعات فقط، بل لأنه يسهم بتوسيع الآفاق الثقافية للطلبة المبعثين إلى الجامعات الأجنبية.
أنا أتمنى أن يوفد أعداد كبيرة من طلبتنا إلى الخارج، لا فقط لأجل الدراسة، إنما لأجل المشاهدة، إنما لأجل معايشة الأنظمة والقوانين والحياة المنظمة. هذه الأحاسيس ستنتقل إلى البلد، هذا بالإضافة إلى الجانب العلمي. طبعا لا ننكر أن شعوب العالم، خصوصا شعوب العالم الغربي، متمدنة علميا وسبقتنا بمسافة بعيدة في المضمار العلمي، فلا بس، والعراق غني وقادر على أن يوفد أعداد كبيرة من الطلبة إلى الخارج.
باتفاق أغلب المهتمين أن هناك مشاكل حقيقية في التعليم، لكن ما يغيب هو التفكير بالحل، أو بتعبير أدق السعي لتطبيق حلول ناجعة. فبرغم إقرار مسؤولين معنيين بالتربية والتعليم بتراجع المستوى العلمي وعدم جدية كثير من المعلمين والمدرسين والتدريسيين، إلا أن الأمر يسير على ما هو عليه من ترهل دون أن تنبرئ جهة ما لوضع العصا في عجلة التراجع بهدف إعادة توجيه مسارها لما هو أصح وأصلح. مصطفى عبد الواحد، إذاعة العراق الحر، كربلاء.
مستمعين الأعزاء، بإمكانكم الاستماع إلى برامجنا من إذاعة العراق الحر عن طريق شبكة الإنترنت على الموقع iraqhur.org.
أحييكم مرة أخرى مستمعي الكرام. نتابع الآن تقريرين، أولهما عن تغلب قضية الاجتثاث على أي قضية أخرى في حديث المرشحين للانتخابات، والثاني عن إنتاج العسل في دهوك ومشاكله. سيداتي وسادتي، عبر البعض عن استغرابه لأن قضية الاجتثاث أصبحت الشغل الشاغل للمرشحين للانتخابات التشريعية المقبلة، فيما خلت من برامجهم الانتخابية قضايا خدمية مهمة تنفع الناس في كل زمان ومكان. محمد كريم تابع لنا عددا من الآراء في هذا الشأن، حيث قال أحد المتحدثين لإذاعة العراق الحر إن الناخب وليس المرشح هو الذي فرض هذه القضية.
مع استمرار العد التنازلي لموعد الانتخابات النيابية المزمع إجراؤها مطلع آذار مارس المقبل، تسود الشارع العراقي انتقادات واسعة لتصدر قضية البعث واجتثاثه الشعارات والبرامج الانتخابية للعديد من الأحزاب والمرشحين الذين أغفلوا القضايا الأخرى ذات المساس المباشر بحياة الناخب. تقول المواطنة أم شذا:
والله خاله ملتين بس يحكون عن البعث، وراح البعث واجى البعث، لا يحكون عن الماء، لا عن الكهرباء، لا عن المجاري، على الوضع المخربط وكتل. هسه انا مريضه علاج بالامراض المزمنه، يعني كل شهر يعطونا علاج شكل، لو ما نحصل العلاج زين وتمالم يردون ننتخبهم، على وش ننتخبهم؟ يعني ايش مستفادين؟
مواطنون آخرون يرون أن حديث الأحزاب والمرشحين عن قضية البعث لا يعدو كونه ذريعة للتهرب من الحديث عن القضايا والمشاكل التي ما زالوا يعانوها. يقول المواطن أبو وليد:
حجة ودي ذرعون بها، ما يحشون بس هاي عتم قال البعث شوكت الرجاء وشون يرجع، ما عتم غير هاي، ما عتم هم المواطن، ما عتم البطالة شباب ترسي شوارع، ما عتم كهرباء ماكو، ما عتم الناس جو الجسر نايمة، ما يفكرون بهاي الأمور. المهم والله العظيم، والله العظيم المهم بس هو وقرابته وعمه وخاله، والباقي ما غرض. وحتى راح يجون ذول اللي راح ينتقمهم جدد، وهم ما راح يسوون شيء. أنا أقول لك يعني عتم همهم بس شون يقعد بالمنصب، شون يستفاد ويطلع، يقضي 4 سنوات ويطلع، ما له غرض بالمواطن.
مايكروفون إذاعة العراق الحر حاول استطلاع الأسباب وراء تصدر قضية البعث الشعارات والبرامج الانتخابية من عدد من المرشحين الذين أكد بعضهم أنها قضية فرضها الناخب على البرامج الانتخابية للمرشحين والأحزاب. تقول المرشحة سميرة الموسوي:
يعني هذا الموضوع هو فرض نفسه، الناخب هو اللي يفرض على المرشح، الناخب يقول شي يريد، هو اللي يفرض البرنامج الانتخابي. المرشح قال يحكي منه الباكر، اذا ما يلامس حاجات الناخب ما راح يسمعه. البعثيين هم استغلوا مسألة المساءلة والعدالة للانقباض عن العملية السياسية والديمقراطية. هذه أصبحت واضحة في الأيام الأخيرة من أمر البرلمان. كانت تصريحات بقضية البعث وعودة البعث وقوائم ستأتي بعثية، بحيث هو المواطن استفز. هذه القضية لم يفرضها أحد على الشارع، وإنما استفز الشارع. فإذا الناخب هو اللي يفرض ويجبر الساحة أن تكون هي هذه المواضيع هي السائدة.
إلى ذلك يقول مرشحون آخرون أن إثارة قضية البعث الآن إنما تأتي لشعور بعض الأحزاب بوقوع ما وصفوه بالكارثة الانتخابية. يقول المرشح مثال الآلوسي:
شعور بعض الأحزاب وتحديدا أحزاب السلطة، وأحزاب السلطة هي ليست حزب واحد، شعور أحزاب السلطة بوقوع كارثة انتخابية بالنسبة لهم وخسارة كبيرة لدى الشارع وبروز العلمانيين والوطنيين والمدنيين، دفعهم وتعاونوا على خلق ضجة اسمها البعث، والبعث حزب ضعيف غير موجود متهم اتهامات خطرة إنسانية واجتماعية وقانونية ووطنية، خلق هذه المشكلة في سعي واضح لإثارة نعرة طائفية سنية شيعية وتسويق المواطن بهذا الاتجاه للعودة إلى المربع الأول.
من جهتهم يرى عدد غير قليل من المراقبين والمحللين السياسيين أن تصدر مسألة البعث لحديث المرشحين والأحزاب إنما يأتي بسبب ما وصفوه بالإفلاس السياسي لتلك الأحزاب والمرشحين. يقول الكاتب والصحفي إبراهيم الخياط:
هنالك معسكران، يعني مع وضد، يستخدمان هذه الورقة لأسباب دعائية. الطرف الأول يعني طرف الحكومي يحاول أن يغطي على الإخصاء الحكومي، على البطالة، على البرنامج الاقتصادي، على الكهرباء، والطرف الآخر يحاول أن يدخل نفس اللعبة لأن لا توجد هنالك برامج لهذه الكتل. إثارة هذه المسألة يدل على الإفلاس السياسي من قبل الطرفين.
محمد كريم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
الحياة ينبوع أفكار.
مستمعينا الكرام، إذاعة العراق الحر معكم في كل مكان وفي كل حدث. آخر التطورات الثقافية والسياسية والمنوعة.
من هنا انطلقنا.
من إذاعة العراق الحر.
سيدتي وسادتي، قال أحد المعنيين بإنتاج العسل فيدهوك إن في إمكان النحالين في إقليم كردستان تربية مليون خلية نحل وإنتاج عسل فاخر قابل للتصدير. على أي حال، للنحالين جمعيات خاصة بهم وتقاس قدراتهم بعدد الخليات التي يعتنون بها، غير أن لهم مشاكلهم أيضا، ويبدو أن أهمها تتعلق بالتسويق. معكم عبد الخالق سلطان.
تعد محافظة دهوك إحدى المحافظات العراقية المشهورة بإنتاج العسل، حيث ينتج فيها أرقى أنواع العسل بحسب قول خرشيد أحمد رئيس جمعية نحالي دهوك، الذي أوضح لإذاعة العراق الحر أن هنالك جهودا كبيرة تبذل في سبيل تطوير تربية النحل وفق الأسس العلمية الحديثة، والحكومة قد ساعدتهم كثيرا في هذا المجال.
جمعية نحالي دهوك حصلت على معمل طبع أساسات الجمعية المدعومة من المحافظة ومن وزارة الزراعة، وأيضا حصلنا على معمل تعبئة للعسل ومعمل متطور جدا، واعتقد هاي المعمل الأساسات الشمعية ومعمل تعبئة العسل غير موجودة بالعراق، هي الوحيدة اللي احنا حصلنا عليه. دعم من المحافظة في السنة الماضية حصلنا على الصناديق، دعم من سيد المحافظ بحدود بمبلغ 100 مليون حصلنا على الصناديق ووزعنا على النحالين.
خرشيد بيّن أنه بالرغم من الشهرة والجودة التي يتصف بها العسل الكردي، فإنهم يعانون من مشكلة افتقارهم إلى آلية تصريف هذا العسل.
إذا دعم من الحكومة ماكو، ما رح نتطور نفسنا، لأن كل سياسة واقف على الدعم. دعم زين، بس اللي إحنا نريده بعد ناقص، يعني نريد أكثر، نريد نفتح دورات، نريد نطور النحالين مالتنا، نريد نهيئ لهم المستلزمات اللي هم يحتاجونه من الخلايا ومن المعدات العمل ومن خاصة من النحل. النحل قليل بكردستان، كردستان كمان منطقة مقدارها كمنطقة جغرافية نقدر نربي مليون خلية في كردستان.
استخدام التقنيات الحديثة والجانب العلمي في تربية النحل في إقليم كردستان، يعني إلى أي درجة يتم استخدام هذا الشيء فيها، ويعني كيف يمكن تطوير هذه الناحية؟
لحد الآن بدنا نطور نفسنا، احنا أقدر أقول 60% احنا طورنا نفسنا، يعني خلصنا من الخلايا البلدية القديمة. المشاكل اللي تواجهنا هي مشكلة صرف العسل أو وجود آلية لتسويق العسل.
إلى ذلك أشار محمد عبدالله مدير إعلام المديرية العامة للزراعة في دهوك أن مديريتهم قامت بفتح مركزين علميين مختصين بتربية النحل.
هنالك مركزين للنحل في زاخو وفي عقرب كمراكز علمية، من خلالها تقوم النحالي بالقدوم إلى تلك المراكز لأخذ الإرشادات العلمية في مجال تربية النحل. بالتعاون مع الجمعية نحالي كردستان فرع دهوك، هنالك معمل إنتاج الأساسات الشمعية التي هي من المعامل المتطورة على مستوى كردستان وحتى على مستوى العراق، حيث بلغ إنتاج تلك الأساسات الشمعية 1,625,000 أساس شمعي خلال عام 2009، قامت بتوزيعها على نحالي.
جدير بالإشارة أن جمعية النحالين في دهوك تضم 3,500 نحال في عضويتها يشرفون على تربية 40,000 خلية نحل. عبد الخالق سلطان، إذاعة العراق الحر، دهوك.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق الحر.
أشنا أمهور أمانة
سيا جمالا ويوي سيا جمالا أورا من جيناي سيا جمالا
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعين الكرام في كركوك أن بإمكانهم متابعة مواد برامجنا على موجة FM بذبذبة مقدارها 96.8 ميجاهرتز، وفي الموصل على موجة FM بذبذبة مقدارها 104.6 ميجاهرتز، وفي أربيل على موجة FM بذبذبة مقدارها 102.4 ميجاهرتز، وفي السليمانية على موجة FM بذبذبة مقدارها 88.4 ميجاهرتز. هذه إذاعة العراق الحر.
سيداتي وسادتي، أترككم الآن مع زميلة سميرة علي مندي وبرنامج عراقيون في المهجر.
إذاعة العراق الحر تقدم عراقيون في المهجر. عراقيون في المهجر برنامج أسبوعي يتحدث عن حياة العراقيين خارج وطنهم. عراقيون في المهجر برنامج من إعداد وتقديم سميرة علي مندي.
سعد توقيتكم مستمعين الكرام، وأهلا بكم إلى برنامج عراقيون في المهجر، لنتعرف معا اليوم على تجربة روائي وكاتب عراقي يقيم في كندا منذ أكثر من 10 أعوام. أثير الكثير من الجدل حول روايته التي تتحدث عن معاناة الإنسان العراقي.
بغداد فارغة كانت، شوف الناس بس أكو فراغ روحي، بس البلد دي يندثر، يعني هذه الأتربة المهولة اللي تتساقط يوميا على العراق تجعل كل شيء كالح، يعني بحيث مناطق كاملة يعني عشت حياتي بيها ما عرفت. صحيح أكو جرائد هواية وغيرها، بس أساسيات إذا اقتربت من عندها أنت راح تحرقك نار الحرية.
ضيفنا هو الروائي والكاتب العراقي صلاح صلاح. الروائي صلاح صلاح ولد عام 62 و900 ألف في منطقة البتاوين، أمضى سنوات الطفولة والشباب في منطقة اليرموك، وهو ما زال يحن إلى مناطق بغداد القديمة التي تنطلق منها أحداث روايته.
يعني أشعر بحنين دائما المناطق القديمة في داخل بغداد، وحتى من كنت بالعراق أوقات فراغي كنت أقضيها دائما في شارع الرشيد، بتاوين، في منطقة الوهاب الشرقي، عبد القادر الجيلاني، هاي المناطق البغدادية القديمة. دائما أفتر في منطقة الفضل، يعني هاي تعتبر من الأماكن الجميلة والمحببة لي، خاصة في مناطق الحيدرخانة، المناطق
المناطق المحيطة بمقهى حسن عجمي. يعني هذا المقهى له تأثير جميل، يعني رغم أنه مقهى قديم، هو مقهى البرازيلي في شارع الرشيد، يعني له مكانة خاصة. ودائما حتى كتاباتي أنه إذا ما انطلقت من هذه الأماكن فهي ترجع لها.
خلال مرحلة الدراسة بدأ ولعه بقراءة القصص ومجلات الأطفال التي كانت تصدر في سبعينيات القرن الماضي، وألف أول كتاب وهو في الصف الخامس الابتدائي.
كان عندي ولع كبير بالقراءة، أتذكر أنه كان يعني حتى وقتها كانت موجودة مجلة سوبرمان للأطفال، كان عندي ولع قراءتها. بعدين ظهرت وراها مجلتي وكانت أوسع. بعدين انتقلت مرحلة ثانية للمزمار اللي هي أكثر نقدر نسميها تخصصا، عشت في أجواء هاي المجلة والمزمار، فرحت للمجلة بوقتها سووا وياي مقابلة مجلتي وأنا يمكن بالصف الثاني ابتدائي أو ثالث ابتدائي. وعندي هوس يعني في مرحلة الصف الخامس ابتدائي ألفت أول كتاب، أتذكر كان عن الأحداث بالشمال والبالألسنة 74 يمكن.
أما في المرحلة المتوسطة والإعدادية فتنوعت اهتمامات وقراءات الروائي صلاح صلاح.
بدأت أهتم بالماورائيات بالروحانيات. مرحلة المتوسطة أثرت على كتاب اسمه الإنسان روح لا جسد، ودخلني في عالم الروحانيات وغيره. بعدين دخلت في الصلاة والتصوف، فكانت أشياء متنوعة، بس بقى الشيء الأساس به هو الكتابة النثرية. كان عندي هوس أيضا مسألة المقاومة الفلسطينية وتحرير فلسطين، يعني من هذه الأشياء. تعرفت ممكن على زيارة جبهة النضال الشعب الفلسطيني على شخصية جميلة كانت جدا هناك، بدأ يوجه قراءات، فوجهني باتجاه الماركسية. بدأت أقرأ يعني بالكتب الماركسية، ما كنت أستسيغها أو يعني هي بعيدة عني، لأنه كان اهتمامي هو اهتمامي أدبي يعني بشكل خاص. بس هناك فتحوا لي مجال أنه بدأوا ينشروا لي على الغلاف عندهم، بدأت أسافر لبيروت على حسابهم أو عملت في المجلة نفسها في التحرير. كنت أكتب النثر، يعني هو رواية ولا هو قصة ولا هو شعر ولا أي شيء، ولا هو مقال سياسي. فهناك تعرفت على مخرج فلسطيني ويعمل كان بالإعلام نفس الوقت، فقال لي أنت خلاص يعني لازم تحسم أمرك، ما تضل بهذه الكتابات النثرية، أما تتجه للرواية أما تتجه للقصة.
بعدما أنهى الدراسة الإعدادية التحق بالجامعة التكنولوجية، وقبل ذلك كان يواصل كتابة القصص القصيرة. أول قصة نشرت له في مجلة صوت الطلبة مطلع ثمانينيات القرن الماضي.
قصة اسمها لئلا تقع نشرتها في صوت الطلبة عام الصور بالثمانية. وراها حسيت أنني سأطور نفسي أكثر، يعني فاتجهت للطليعة الأدبية، فشلت أعتقد من أول محاولة لي. بعدين نشرت قصة ثانية عندهم اسمها وسن الصغيرة وسن الكبيرة. ظليت إلى عام 96 يعني في العراق، يعني نتيجة الظروف الاقتصادية والسياسية القاهرة السياسي اللي كان موجود في التسعينات. ملف على القصة القصيرة العراقية في مجلة الناقد، وكان المشرف على الملف شاعر لبناني يعني، فكتب في بداية الملف أنه هذه قصص خارجة من السجن وقصص الصرخات للإنسان العراقي. فوصلت المجلة للعراق بعرفش يعني بشارع الرشيد، وبعدين فتت الحسن عجمي واحد من الأصدقاء قال لي عشان أنت هنا تريد يدورون عليك. شو يدورون علي؟ قاعد يدورون عليك قبل الدنيا الأمين والاتحاد الأدباء.
عام 94 و900 وألف صدرت روايته تحت ظل المطر، وفي العام نفسه حصل على جائزة راديو فرنسا الدولي للقصة القصيرة. ونظراً للضغوط الشديدة التي كان يتعرض لها الكتاب حينذاك، غادر الروائي صلاح صلاح العراق إلى الأردن.
قبل ما سافر العام بال94 كان ناقد مصري صديقي قال لي اكو مسابقة للقصة القصيرة تجريها إذاعة فرنسا الدولية، ليش ما تشترك بها؟ ما عندي حتى فلوس البريد يعني أدرسها. هو بعثها إلى الإذاعة ومن المفارقة أنه القصة اللي فازت قصة اللي ما فازت من العشر القصص الفائزة بالمسابقة على مستوى الوطن العربي. يعني كل وقت أيضا كان يحاصرون بالنشر، يعني السلطة الممثلة بمسؤول الصفحات الثقافية كان يمارسون في النوع قاسي جدا، يعني تودي القصة ويقول لك ضاعت. صعب تعيين للأدباء عاد استثنوني من عنده لأنه ما كاتب على القادسية. يعني أنا ما حد أكتب على هذا الشيء، يعني من سوء حظي أنه أنا أكتب عن الجانب السيء، ما أكتب عن الجانب المضيء لعبة بحياة الإنسان.
في عمان عمل في أحدى الصحف الأردنية لأكثر من عام ونصف، إلا أنه رجع إلى بغداد ثانية، لكن ما شاهده من معاناة إنسانية دفعه إلى أن يأخذ قرار مغادرة العراق وبشكل نهائي مع عائلته.
كنت أريد أطلع بس ما أعرف، فقلت أكيد عمان تطلع من هذا الجو المخلوق داخل العراق. في عمان تقدر تصل، تقدر تحكي بالتليفون، تقدر تعرف شلون تطلع. فرحت لعمان وبقيت سنة ونص إلى سنتين، عملت هناك بالصحافة الأردنية، بعدين رجعت لبغداد بخبرة ثانية في العمل الصحفي. بس الوضع كان سيء جدا، يعني في بغداد ما نقدر نتحمل، يعني مثلا الناس تموت من الجوع، القيادة السياسية في وقتها حفلات البذخ والغير، والعشرين عائلة بيت واحد وكانت تبنى قصور ويقال أنه هذا قصور للشعب والغير. فقررت خلاص أن أترك البلد، يعني ما أقدر أتحمل، يعني حتى على مستوى الكتابة ما تقدر تكتب.
في العام 96 و900 وألف نجح الروائي صلاح صلاح في الوصول إلى أربيل، وعاش في ظل أوضاع معيشية صعبة رغم الحرية المتاحة.
في أربيل اشتغلت في جريدة الاتحاد الأسبوعية الناطقة بالعربي التابعة للاتحاد الوطني. كنا متفقين أنا وزملائي يعني في بغداد ومنهم زميل حميد المختار أنه أجزلهم إشارة إذا الوضع أوكي حتى هم همين يجون، يعني بعثت لهم أي إشارة. الوضع كان سيء جدا، يعني كنت العشرة أيام الأخيرة قبل ما نستلم الراتب ما كان عندي فلوس نقدر ناكل، يعني عايشين على الخبز. بس رغم هذا يعني أنه استشعر أنه أن تكتب وتوصل رسالتك للناس وتقدر تكتب وتنشر بكل راحة ما حد يطاردك، يعني هنال جو الحرية الجميل. فممكن تأكل خبز واحدة غير بس تعيش الحرية بشكل كامل، فشعور جميل جدا. فبقيت هناك لمدة شهر، وراء الشهر الثاني دخل الجيش العراقي وبدأت المطاردات والمآسي.
عام 99 و900 وألف غادر الروائي صلاح صلاح إقليم كردستان إلى تركيا ومنها إلى كندا، إذ حصل على حق اللجوء فيها وانخرط في الحياة العملية لتوفير لقمة العيش لعائلته، ما أبعده عن الكتابة لفترة.
بعد وصولي لكندا أصدرت 4 كتب من سنة 2000-2004 بديت أكتب، لأنه قبلها كنت في حالة مرضية متعبة يعني جدا، فكنت متوقف بس مجرد أن أقرأ. بعد الاستقرار نوعا نفسيا يعني كتبت مجموعة قصصية قصيرة ونشرتها هنا في تورنتو مكان لممارسة الحلم، يعني ومعظم قصص عن الحصار الاقتصادي اللي كان في العراق، ونشرت بال 2004. وبعدين بال 2005 نشرت الرواية الأولى تحت سماء الكلاب، وكان لها أصداء جدا واسعة وتعرضت للمنع في تقريبا معظم الدول العربية. من حسن حظي، يعني الحسن أو سوء حظي ما أعرف، يعني أنا كنت في ممنوعة.
يؤكد الروائي صلاح صلاح أنه يبحث عن الجنون في الأدب، وهو يدعو إلى الخروج عن التقاليد البالية للرواية العراقية.
أنا شخصيا يعني أبحث عن الجنون في الأدب، أكره الكتابة الكلاسيكية وأعتبرها شيء انتهى هذا، والناس اللي موجودة واللي تكتب بيه يجب أن يتغادر، لأنه أنا أؤمن بالأديب أنه يجب أن يتغير من أجل حتى يستمر. بالنسبة لشخصيا أنا أعتبر البوهيمية الخرافية الأكثر جنونا يعني بين الروايات الثلاثة. رواية أوراق الزمن الداعر هي قصة شخص يعاني يعني
بشكل أساسي والملمح العام يعني لها من الاضطهاد النفسي مسلط عليها من قبل المجتمع، الجوع، الفقر، هو هذا لسان العراق اللي يتعرض إلى سلطة الأب وسلطة الشارع وسلطة رجل الدولة وسلطة الجهاز الممثل للسلطة بالبوليس وسلطة رجل الدين. كل هذول يمارسون قمعهم على الإنسان العراقي.
بعد مرور أكثر من عقد على استقراره في كندا، يرى الكاتب والروائي صلاح صلاح أن الأديب هو أكثر من يتأثر بالمهجر.
أعتقد أكثر الإنسان يتأثر بالمهجر هو الأديب، لأنه الأديب عبارة عن شيء من لبة الوطن نفسه، وعايش أحلام الوطن وعايش أحلام حياته بالوطن وأصدقائه، وهي هاي الأجواء اللي يكتب عنها. الغربة يعني تمثل نوع من الاستراحة، أنه تقعد تفكر في ماضيك وتبدأ تحلله وتكتب عنه وتستنبط من عنده، وتجعلك بنفس الوقت قريب من الاتجاهات الفكرية الحديثة، من الكتابات الحديثة، الحصانة الفكرية اللي تمنحك، تقدر تقول لا تخاف من أي شيء، ما لا حدود لحريتك الشخصية.
وين يا قلوب وين 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 لا تتبعي العفو وتظل شماتة
المستمعين. تعرفنا وإياكم على تجربة الكاتب والروائي صلاح صلاح المقيم في كندا منذ أكثر من 10 أعوام، وقد حدثنا عن بدايات دخوله عالم الأدب ورواياته المثيرة للجدل والتي منعت معظمها في الدول العربية. وبهذا مستمعينا الأعزاء نصل إلى نهاية حلقة هذا الأسبوع من برنامج عراقيون في المهجر. شكرا لحسن إصغائكم، وحتى نلقاكم من جديد تقبلوا أطيب المنى من سمير علي مندي وأجمل التحايا وأرقها من المخرج بيتر كوبالك.
هذه إذاعة العراق الحر. نرحب بمستمعين الكرام، ولمزيد من التواصل يمكنكم مخاطبة الإذاعة على البريد الإلكتروني irIQ@rferl.org. هذه إذاعة العراق الحر.